بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى نواصل ما كنا قد بدأناه في كتاب الأصول من علم الأصول، وفي مراجعة سريعة سنراجع هذه المرة إن شاء الله ما مر في المرة الماضية. يقول المصنف: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم، الثاني جهل بسيط، الثالث جهل مركب، ثم ظن، ثم وهم، ثم شك. فالعلم يا إخواني إدراك الشيء على ما هو عليه. نترك الآن التعريفات التي ذكرها المصنف ونتكلم في هذه القضايا. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني ألا يدخله احتمال. الذي نسميه علم يا إخواني هو القطع الذي لا يدخله احتمال. والقطع المقصود به في الدلالة وفي الثبوت، في الدلالة وفي الثبوت. فعندي بعض العلوم قد تكون قطعية في الثبوت لكنها ظنية الدلالة، مر معنا صحيح، وبعضها ظن الثبوت لكنه قطعي الدلالة، صحيح كده يا إخواني؟ فكلمة علم يعني قطعي الدلالة، ما لا يحتمل احتمالا آخر، واضح كده يا إخواني؟ طب الجهل، الجهل ينقسم إلى قسمين: عدم إدراك الشيء بالمرة، وهو يعرف أنه لا يدرك، هو يعرف أنه لا يدرك، أو إدراكه على وجه خطأ ويظن أنه معرفة. نعطي لذلك مثالا: لو سألت فقلت: ما صفة صلاة الكسوف؟ ما صفة صلاة الكسوف؟ قام أحدهم فقال: لا أدري. حزنتني يا إخواني، جهل بسيط. قام آخر وقال: صلاة الكسوف هي 4 ركعات يجهر فيها الإمام، وهي كالصلوات العادية مثلا أو المكتوبة، غير أنه يجهر في الركعات 4. يكون صحيحا أم غير صحيح؟ غير صحيح، فنسميه جهلا مركبا. أو يقول: صلاة الكسوف كصلاة العيد، فيظن أن صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد، لأن صلاة الاستسقاء وصلاة العيد إيه؟ بصفة واحدة، بصفة واحدة، فهو قاس عليها صلاة الكسوف وجعلها كصلاة الإيه؟ العيد، فيكون قوله غير صحيح. طيب نسميه جهل بسيط ولا مركب؟ مركب. لماذا؟ لأنه خالف الحقيقة، هذه واحدة، وجهل أنه يجهل، ورح يا أخواني؟ خالف الحقيقة وجهل أنه يجهل. طب لو سألت آخر فقال: الصحيح في صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان، يكون قوله علم. لماذا يا أخواني؟ لأنه يطابق الحقيقة ولا يحتمل إيه؟ قولا آخر. طيب، فقال علم جهل بسيط، جهل مركب، ثم قال ظن. المرتبة التي للعلم يا إخواني الظن، والتي تضاد بالعلم الجهل البسيط والجهل المركب. يعني عندي الآن علم وظن، هذه مرتبة وهذه مرتبة، لكن يضاد العلم الجهل، هذا من باب الايه؟ المضاد، الجهل البسيط والجهل المركب. لكن المرتبة التي تالي العلم هي مرتبة الظن. وكل أمر مظنون هو ما احتمل، ايه يا اخواني؟ ما احتمل أمران هو في أحدهما أرجح، ما كان في احتمالين هو في أحدهما أرجح، نسميه ظنا. اللي يحتمل أمرين هو في أحدهما أرجح نسميه يا اخواني ظن. انتهينا منذ قليل من الفقه، صحيح؟ طيب، كل جلد دبغ وكان لكل جلد دبغ فهو طاهر، هذا يقول ظن ولا يقين ولا وهم؟ ظن، هذا الرجل عندك يعني. طيب لو كنا غيرها، قلنا كل جلد حيوان مذكى يعني مأكول، مأكول اللحم، دبغ طاهر وما دونه فلا يطهر، ده نسميه اخواني ظن، ظن يا اخواني نسميه ظنا. طب والمقابل ليه؟ وهم، وهم. طب وان كان الفرق بينهما فرق بسيط، وان كان الفرق بينهما فرق بسيط، النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لصحابته من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، يخرج صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيؤذن عليهم العصر في الطريق، فيقول بعضهم إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نسرع، يعني أخذ بالإيه؟ بالعلة، أخذ بالعلة فصلى العصر في الطريق، وأما الآخرون فلم يصلوا العصر حتى جاءوا بني قريظة فصلوه بعد المغرب، أخذوا بالإيه؟ بالنص، بالظاهر، صحيح كده غني؟ أخذوا بظاهر النص، بعضهم أخذ بعلة الحكم وبعضهم أخذ بظاهر النص. الآن أحدهما مصيب والثاني إيه يا أخواني؟ لا، إحنا نرجح إن الاثنين مصيبين؟ لا، أحدهم مصيب والثاني مخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم فريق عن فريق، لأن كل منهما أخذ بإيه يا أخواني؟ أخذ بنص، أخذ باجتهاد، فأحدهما مصيب لأجر وهو أجر الاجتهاد، والثاني مصيب لأجرين وكلهم مطيع لأنه إنما أراد إيه؟ اتباع النص. لكن واحد مصيب والثاني مخطئ، الحق لا يتعدل، صحيح يا أخواني؟ طيب الإصابة والخطأ، قد أقول من أخذ بالعلة فصلى العصر في وقته هو الذي أصاب، هذا الكلام ظن ولا علم؟ ظن، صحيح؟ والثاني مخطئ، علم ولا وهم؟ وهم. واضح كده؟ يعني رجحت احد الجانبين، وان كان قد يكون الامر بينهم ايه؟ قليل. ولذلك يا اخواني يقولون الراجح في مسائل الفقه ما كانت عليه الاسئله اقل، الايرادات اقل، يعني انت الان تعرض القولين وترد على هذا ايرادات وترد على هذا ايرادات، بعض الايرادات في القول الأول مثلا أجبت عنه، وبعض الإرادات في القول الثاني أجبت عليه، فانظر أيهم أكثر إرادات وأيهم أكثر إجابات، اللي عليه أقل أسئلة أقل وإرادات أقل يكون هو الإيه؟ الراجح، والثاني مرجوح. وهذا نسميه العمل بالظن، العمل بالظن. أصحاب الفقه يسمون الكل العلم والظن فقها، لكن أصحاب الأصول لا يسمون العلم فقه. يعني العلم بأن الصلاة مكتوبة علينا، أهل الأصول ما يسمونه، لا يسمونه فقه. ليه؟ لأن الكل يعلم، لأن الكل يعلم. أن الزكاة مفروضة، لأن الكل يعلم. يبقى ما كان معلوما من الدين بالضرورة لا يسمونه فقه. لكن المسائل المستنبطة، المسائل المستنبطة اللي فيها أدلة وفهم، يعني المسائل المأخوذة باكتساب وليست بنقل، لأن العلم عندي إما نقلي وإما مكتسب. فالنقل هذا يعني لا يحتاج معي ليه؟ لنظر. بمجرد ثبوت الدليل سبب. أحيانا تأتي عندي مسائل تحتاج لنظر لتعارض موهوم في الأدلة، هذا يسميها إخواني ثقة، سميها ثقة. وهذا هو العمل بالظن. يبقى الظن هو إخواني اللي كان فيه الاحتمال أرجح. طب والذي يقابله الاحتمال الأقل نسميه وهما. يبقى احنا عرفنا الظن وليه والوهم، لا نحتاج للوهم مرة ثانية. طب والشك؟ ما استوى فيه الأمران فهو شك، ما استوى فيه الأمران فهو شك. المثال اللي احنا أخذناه في الفقه منذ قريب في الدراسة، واحد يقول والله أنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبغ فقد طهر، يدل على أن كل الجلود تطهر بالدباغ. وحديث زكاته دباغه زكاته يدل على أن فقط مأكل اللحم. فأنا الأمر عندي يحتاج لنظر، لا أعرف أيهما الراجح، هذا اسمه إخواني شك. وعنده يجب التوقف، عنده يجب التوقف. طب الظن والعلم والشك والوهم بالنسبة للشرع ولا بالنسبة للناظر؟ للناظر. وإلا فالشرع كله إيه يا إخواني؟ علم. أرجع ثاني كذي يا إخواني، الشرع كله كل ما جاء به الشرع ففي الأصل هو علم، لكن بالنسبة للناظر قد يكون علما، قد يكون ظنا، قد يكون وهما، قد يكون شكا، قد يكون جهلا بسيطا أو مركبا، لكن بالنسبة للشرع كله علم. ولذلك تتفاوت هذه المراتب حتى بالنسبة للأشخاص، فما يكون ظنا عند شخص يكون علما عند آخر. وركي يا أخواني، وقد يكون الظن عندك وهم عند آخر. فهذا بالنظر إلى الإخواني إلى طالب العلم، بالنظر إلى الناس وليس بالنظر إلى الشرع. وإلا فكل علوم الشرع علم قطعي. واضح كده يا إخواني؟ كل علوم الشرع علم قطعي، لا تدخل تحت هذه الايه الأصناف. لكن هذا بالنسبة للناظر، بالنسبة لي ولك إن كنا طبعا من أهل ايه النظر. طيب يقول وأقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، تحتاج النظر والاستدلال؟ لا، لكنها إيه؟ تدل على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بني الإسلام على خمس، تحتاج؟ لا، لكن ما احتاج إلى نظر واستدلال فهو علم يا إخواني نظري مكتسب، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب هذه قد تحتاج لنظر وإيه واستدلال في أول الرسالة، صحيح؟ لأنه قد يأتينا ويدعي نبوءة من ليس نبيا، لكن بعد رؤية الآيات والمعجزات وتبين الصدق يكون علمي يا إخواني ضروري. ورحت يقول والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم النظري اللي يحتاج لإيه؟ لنظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. يعني رجل تقول يقول أنا مثلا أخذ مسألة أسهل من هذا، يقول مثلا دخلت فاغتسلت غسل الجمعة، فلما انتهيت، أقول هذه مسألة من الواقع يا إخوان، فلما انتهيت من صلاة الجمعة والعصر والمغرب والعشاء دخلت بيتي فوجدت فيها آثرا الاحتلام، يوصل بها كم صلاة يا إخواني؟ جمعة وعصر ومغرب وعشاء. طب الغسل الذي اغتسله للجمعة، هذه النومة الأولى التي قام منها ولم ينم بعدها، هي النومة بعد الايه؟ بعد الفجر، قام واغتسل للجمعة لم ينم بعدها. الآن يا إخواني غسل الجمعة هل يجزئه عن غسل الجنابة رفع للحدث؟ قال لا يجزئه. طيب وبعض أهل العلم قال يجزئ، يجزئ لأن النية عنده ليست شرط كالحنفية. إذن النية الآن تحتاج لنظر واستدلال ولا لا يا إخواني؟ تحتاج. طيب وما النظر والاستدلال؟ سننظر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، يدخل في كل عمل مستقل ولا في كل عمل وشرطه؟ الفرق إنما الأعمال بالنيات، الصلاة تحتاج لنية لكن شرط الصلاة مكمل له، ولذلك كلها يحتاج لإيه؟ لنية. الوضوء، ذهب فغسل الوجه وبعدين يرين إلى المرفقين ومسح برأسي وغسل رجلي تبردا وبعدين أقيم الصلاة، خلاص اعتبرها وضوءا. يجزئ ولا يجزئ؟ عندهم يجزئ. لماذا؟ لأن هذا العمل، هذا العمل جاء مفصلا في كتاب الله ولم يذكر فيه نية. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه شرط للصلاة وليس مستقلا بنفسه، فوسيلة فلا يحتاج عندهم لنية. نقول لا، بل هو عبادة مستقلة والنية مذكورة. فإذا يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لكن مذكورة إيه يا إخواني؟ ها؟ مذكورة نصا ولا ظاهرا ولا ضمنا؟ ضمنا، ضمنا. إذا قمتم هذا إذا أردتم، هذا ضمنا ليست نصا ولا ظاهرا. طيب وحديث إنما الأعمال بالنيات، فجعل كل عمل بنية، لأن كلمة الأعمال جمع حل بأل وهو يفيد الإيه؟ العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر حصرا بإيه؟ بأداة حصر وقصر، وهي كلمة إنما. إذن يا إخواني النية أصبحت لأن تحتاج لاستدلال ولا لا؟ يبقى علم نظر ولا علم قطعي؟ نظر، يعني ليست علما ضروريا. واضح كده يا اخواني الصوره؟ يبقى عندي علم ضروري لا يحتاج نظر واستدلال، وعلم نظري يحتاج لنظر واستدلال. واضح كده يا اخواني؟ طيب ينتقل المؤلف معكم الان الى ابواب من ابواب اللغه، الى ابواب من ابواب اللغه. وابواب اللغه مهمه في اصول الفقه. نقول يا اخواني ان اصول الفقه، اصول الفقه الاستمداد واستنباط. الاستمداد يعني أخذ علوم أو أجزاء من علوم بذاتها فوضعها في أصول الفقه. والاستنباط، استنباط القواعد من الأصول العامة. فاستمد من علم اللغة، يعني أهل اللغة قالوا الكلام المفيد كذا وكذا، يأخذوا إيه؟ أهل الأصول. الكلام يتكون من كذا وكذا، يأخذوا أهل الأصول. هذا اسمه يا أخواني استمداد، اسمه استمداد. لكن عشان أستنبط إن الجملة تتكون من كذا وكذا، أنظر في النصوص وإيه؟ وأستنبط. استنبط قاعدة من القواعد، انظر في النصوص وايه؟ استنبط. يبقى عندي استمداد وعندي استنباط. فمن العلوم التي استمد منها اصول الفقه علم اللغة. علم ايه؟ اللغة، احد العلوم اللي استمد منها اصول الفقه. وضحت يا اخواني؟ طيب يقول الكلام، يبقى بدأ فين يا اخواني؟ باب الكلام. اي علم يبدأ بالتعريف، والتعريف اللي يبدأ بايه؟ اللغة، ثم الاصطلاح. فيقول الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. الكلام في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى. طب لو وضع لغير معنى لا يسمى كلاما. ورح كي يا اخواني؟ يبقى اللفظ الموضوع لمعنى هو الايه؟ الكلام. واللفظ لانه يلفظ من الفم. طب لو عندي اشارة موضوع لمعنى تسمى كلاما؟ ليست كلاما. طب والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته لما صلى بالناس جالسا أشار إليهم أن اجلسوا، فهموا ولا ما فهموش؟ وبعدين جلسوا. طيب هذه إشارة مفهمة صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلو كانت الإشارة كلام كانت الصلاة إيه؟ باطل. إذن الإشارة لا تسمى كلاما. طب والكتابة أيضا لا تسمى كلاما، مع أن الكتابة قد تكون حجة. صحيح. طيب موسى عليه السلام رب العالمين كتب له في الألواح إيه؟ من كل شيء. صحيح. كتابة هذه ولا كلام؟ كتابة. هو ملزمة ولا غير ملزمة؟ ملزمة، لكنها لا تسمى كلاما، فالكلام هو اللفظ وغيرها، خلاص كده. طيب إذن لما نقول كلام الله القرآن، لما نعرف كلام الله الذي نزل على محمد، يبقى رب العالمين تكلم به يا إخواني على الحقيقة لفظا ومعنى، وليس كما يقول أهل الضلال بأن الكلام كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ يعني تكلم به في نفسه بغير لفظ، ثم جاء جبريل فعبر عليه بلفظه عنه بلفظه، ثم ألقاه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الأشاعرة، وهم شابهوا بذلك المعتزلة، لكنهم لم يقولوا الكلام القرآن مخلوق، لأن لفظة كبيرة عندهم، فقالوا إيه؟ كلام نفسي. والمؤدى في نهاية الأمر، المؤدى واحد، وهو ضلالة من الضلالات. وراح كده يا إخواني، يبقى الكلام اللفظ الموضوع لإيه؟ لمعنى. فإذا وضع لغير معنى فليس كلام. واصطلاحا اللفظ المفيد، طب لو كان غير مفيد لا يسمى كلام. لو قلت إن جاء محمد تم الكلام ولا ما كان تمش؟ لم يتم. أعطاك معنى مفيد، طب هذا يسمى كلام؟ لا يسمى. عند أهل اللغة لا يسمى كلاما. لماذا؟ لم يؤدي لمعنى. طب وفي اللغة العربية بغير الاصطلاح سمى كلام، لأنه مرفوض، مرفوض لمعنى. لكن احنا عايزين هنا معنى مفيد، مش معنى فقط، معنى مفيد. السيارة أمام، ها؟ مفيد ولا غير مفيد؟ تم المعنى أمام إيه؟ إذن لم يتم المعنى، إذن يسمى كلاما مفيدا ولا لا؟ العصفور فوق. وراح كده يا إخواني، يبقى الكلام هو اللفظ المفيد لمعنى تام. قال مثل الله ربنا، اسمينه جملة اسمية، فهذا تألف من اسمين، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، أعطاك معنى تام، أعطاك لفظ ومسند إليه، مسند ومسند إليه يعني كلمة وحكم عليه، كلمة وحكم عليه، فهذا كلام مفيد. ومحمد نبينا، كلام إيه؟ مفيد. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان. طب وقد يتألف أكثر من هذا؟ نعم، لكن أقل ما يتألف منه اسمان. أو فعل واسم، فعل واسم، كجاء زيد، صحيح؟ يبقى هذا إيه يا إخواني في السماء كله؟ كلام مفيد، لأنه إيه؟ أعطى معنى تاما. طب هل يتكون من أكثر من كلمتين ولا يعطي معنى تاما؟ نعم، قد يأتيك مثل هذا ولا يعطي معنى تاما. أقول لك في القاعة أمامي يجلس، يجلس إيه؟ أين هم؟ في اللفظ، اللفظ لا يوجد، صحيح؟ يبقى هذا يسمى كلام مفيد؟ في الاصطلاح لا، لكن لو قلت في القاعة أمامي يجلس طلاب علم، ها؟ كلام مفيد. وراح كده يا إخواني؟ طيب، يقول مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني يعني هو الاسمان يعني الجملة الاسمية، ومثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام كلمة أو كلمة، هذه صح وهي صح يا إخواني، كلمة أو كلمة الاثنين صح، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى إيه؟ مفرد، إما اسم أو فعل أو حرف. يبقى كأنه قال لي إن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الاسم والفعل وإيه؟ والحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، يدل على معنى في نفسه إيه إخواني؟ بدون إشعار بزمن، ليس فيه زمن. فمثلا هذا إيه إخواني؟ كأس، هذا إيه؟ كأس، أعطاك معنى في نفسه؟ نعم. هل أعطاك زمن من الأزمان؟ لا. وهذا كوب، أعطاك معنى في نفسه؟ طيب بدون زمن، الفرق بين الكأس والكوب إيه يا إخواني؟ الكأس فيه سائل مليء، والكوب فارغ، أعطى معنى، أعطى معنى في نفسه، لكن لم يعطيك زمنا، صحيح؟ طيب الخروج، ها يا حمد الله، الخروج أعطى معنى في نفسه؟ طيب أعطاك زمن؟ ما أعطاك زمن. إذن هذا يسمى يا إخواني اسم، والاسم يا إخواني له علامات، هذه استطراد، الاسم له علامات، جمعت في قولهم بالجر والتنوين والنداء وأن ومسند للاسم تمييز حصل. نشوف نشوف، بالجر يعني يقبل حرف الجر، إذا جاءت كلمة من الكلمات وأنت لا تعرف إن كانت اسم أم فاعل أم حرف، تعمل إيه؟ دخل على حرف الجر. فمثلا أقول الدخول اسم ولا فعل ولا حرف، حط الباء تبقى بالدخول، قبلتها إذن اسم بالجر والتنوين، ارفع منها ألف وضع التنوين، دخول دخول دخولا، قبلتها إذن هي اسم. خلاص. الندى يعني حاول تناديها، طبعا مش كل اسم ينادى، الأعلام تنادى، فقلت يا إبراهيم يا محمد يا طالب العلم، ها ينادى، إذن هو اسم. ومسند للاسم تمييز حصل، دعك من هذه الكلمة تحتاج لوقفة، لكن أيضا التاء المربوطة لا تكون إلا في الأسماء، التاء المربوطة لا تكون إلا في الأسماء، فكل كلمة تنتهي بتاء مربوطة تكون إيه؟ اسم. يبقى أنا الآن ميزت الاسم بالإيه؟ بالجر والتنوين والنداء وآل، يعني آل تقبل حرف الآل، لأن آل لا تدخل لا على الحرف ولا الفعل. خلاص كده يا إخواني؟ يعني أقول الدخول الخروج النوم الاستيقاظ، ما دام تقبل آل تبقى إيه؟ اسم. وبعدين التاء المربوطة لا تكون إلا في الأسماء، زي مدرسة، نعمة الله، صحيح؟ طيب تاء التأنيث قد تكون مربوطة وقد تكون غير مربوطة، بس ما توقعناش احنا في الله، يعني كلمة بنت وأخت، ثم طبعا الناس تقول تاء التأنيث المربوطة، لكن بنت وأخت سترد عليه، التأنيث مربوطة ولا مفتوحة؟ مفتوحة، وتسمى الكتب اللغة مبسوطة، مش مبسوطة يعني بتضحك، يعني مفتوحة. وراح كده يا اخواني. طيب الثاني، لا ما قلناش الثاني، انا بحسب يكون لسه الفعل. ثم يبدأ اخواني، فقسم الاسم، قال وهو ثلاثة انواع، يعني الاسم ينقسم الى ثلاثة انواع، هذا بقى تقسيم اهل الاصول وليس تقسيم اهل اللغة. الاول ما يفيد العموم كالاسماء الموصولة، الاول ما يفيد العموم كالاسماء الموصولة. ما معنى كلمة العموم؟ يعني يشمل جميع من يدخل تحت الخطاب، يشمل جميع من يدخل تحت الخطاب. إن الإنسان لفي خسر، إيه معناه؟ كل الناس في خسر، طبعا كل الإنسان، الكلمة إذا حليت بأل سواء كانت مصادة أو جمع تفيد العموم. طب والدليل اللي أعرف فيه العموم؟ ضع كلمة إلا، ضع كلمة إلا، خلاص. إن إن أمكان الاستثناء، إن أمكان الاستثناء فهذه تدل على العموم، يقولون الاستثناء معيار العموم، هذه معناه الاستثناء معيار العموم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنيت منهم إيه؟ طائفة. فكل كلمة ترد عليك الآن أنت لا تعرف إن كانت تفيد العموم ولا غير العموم، أنا أقعد بعدها إيه؟ إلا لو صلح نحن نستثني منها تكون إيه؟ تفيد العموم. طالب العلم ناجح إلا الكسول، ها الطالب ناجح إلا الكسول، ها واضح كده يا إخواني؟ يبقى إلا هي معيار للعموم، يبقى أنا أعرف اللفظ عام ولا غير عام بإيه؟ بإلا. ومعنى كلمة إلا يعني العموم يعني إيه؟ يعني يشمل جميع الأفراد. خلاص كده يا إخواني؟ طيب هذه الأولى. الثاني ما يفيد الخصوص كالأعلام، يعني إيه الخصوص؟ يعني يشمل طائفة بعينها، بعينها مثل العلم محمد أنا أسمى به، هذا إيه؟ خاص بي، إبراهيم خاص بفلان، علي خاص بفلان فهذا يفيد غني الخصوص. فلو وجه الخطاب لخاص يكون مكسور ايه عليه. الثالث لا انا تركته. الثاني ما يفيد الاطلاق, يعني العموم بعيد جدا بالاطلاق. الثاني ما يفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الاثبات. يبقى انا عندي عام وعندي مطلق. الفرق بين العام والمطلق يا اخواني ان المطلق كالعام لكنه على سبيل البدل في الشمول لكن على سبيل البدل. نقطة مثال يوضح خلاص. لو قلت الان مين ابراهيم هنا؟ طيب شيخ ابراهيم, يا ابراهيم اكرم العالم. جيت انت الان شفت الجالسين 20 عالم فتكرم من؟ ها واحد ولا كل العلماء الموجودين امامك؟ الكل صحيح. طيب لماذا؟ هذا فائدة العموم على سبيل يا اخواني الشمول. طب لو قلت اكرم عالما, انتبه, وكان في الجالسين احنا كام واحد الان؟ 60. كان في الجالسين 61 عالم صحيح يا اخواني. طيب ابراهيم يكرم كام واحد منهم؟ واحد فقط, لان الاطلاق يا اخواني على سبيل البدل, على سبيل البدل. ففي الاول في الاولى لو كنت اكرم العالم راح جاي واخد واحد واكرمه, يكون الان عندي مذموم ولا ممدوح؟ ليه؟ لمخالفة الامر. لو قلت له اكرم عالما وكان كل الموجودين العلماء فاخذ واحد منهم واكرمه, يكون مذموم ولا ممدوح؟ ممدوح. الفرق بين العموم والاطلاق انه العموم على سبيل الشمول والاطلاق شموله بدلي, شموله بدلي خلاص. لما يقول رب العالمين فتحرير رقبة مؤمنة, هذه الكفارة يا اخواني قتل الخطأ صحيح. ده يسمى يا اخواني تقييد مطلق مقيد. طب لو قلت فتحرير رقبة من قبل ان يتماس في الظهار, يبقى اي رقبة تجزئ صحيح. ليه؟ مطلق مطلق, والمطلق يكون على سبيل البدل. فلو اطلق واحدة بس تجزئ عنه, يبقى عندي عموم يشمل الجميع ومطلق ها يشمل الجميع على سبيل الايه البدل. يعني لو خدت فرد منهم شامله. واضح كده يا اخواني؟ طيب ايه هو المطلق النكرة في سياق الاثبات؟ المطلق النكرة في سياق الاثبات. اعطي مثال يعني ايه سياق الاثبات وسياق النفي. لما اقول لا جاهل بيننا, كلمة جاهل نكرة في سياق يا اخواني نفي. في سياق يا اخواني نفي تفيد يا اخواني العموم. معناها هذه القاعة ليس فيها واحد بس فقط جاهل, كلها يرتفع عنه صفة الجهل. طيب لو بقول عالم بيننا, معناها كل الجالسين دول فيهم ايه؟ واحد فقط عالم خلاص. على سبيل ايه يا اخواني؟ البدل, على سبيل البدل. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي عموم وعندي اطلاق. الاطلاق نكره في سياق الايه الاثبات. ولذلك هم بيطلقوا قاعده ويحفظوها طلاب العلم في البدايه, بيطلقوا بيطلقوا قاعده ويحفظوها. يقول النكره في سياق النهي والنفي تفيد العموم, وفي سياق الاثبات تفيد الاطلاق. النكره في سياق النفي والنهي تفيد العموم, وفي سياق الاثبات تفيد الاطلاق. هياتي يا اخوان هياتي تفصيلا, لكن هذه ايه مجرد امثله اراد المصنف انه ينشط بها الايه الذهن. قال الثالث ما يفيد الخصوص كالاعلام وقد قدمناه. نحتاج نرجع لها يا اخوان؟ ما يحتاج. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته باحد الازمنه الثلاث. الفعل هيدل على معنى فين؟ في نفسه. وبعدين وزمن, هيشعر بزمن. اقول خرج ابراهيم, ابراهيم هيزعل مننا النهارده, عاملين امثله كلها عليه. خرج محمد خلاص يا اخواني, خرج محمد اشعر بمعنى وهو في الخروج. وزمن وهو الماضي. يخرج محمد أشعر بمعنى وهو القروج، وزمن وهو الحاضر يسمونه المضارع يعني قائم الآن. واضح كده يا اخواني؟ طيب أخرج أشعر بمعنى وهو الخروج ومعنى زائد فوقه وهو الطلب وزمن وهو المستقبل. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الفعل بيدل على معنى في زمن، معنى في زمن، والاسم على معنى في غير زمن. يقول والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته لأحد الأزمنة الثلاث، وهي إما وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه يفيد يا إخواني الإطلاق، يعني الفعل لا يعم لكن يفيد الإيه؟ الإطلاق، يعني يفيد الشمول على سبيل البدل، يفيد الشمول على سبيل البدل. لما أقول يخرج الطالب واحد خرج، أو يخرج طالب واحد خرج، خلاص على سبيل البدل. وراك يا إخواني، ومش معناه أن الكل إيه يخرج، واحد يخرج. يقول والحرف ما دل على معنى في غيره، يبقى الحرف ملوش معنى في نفسه يا اخوان، في على الى من و ثم ف، هذه كلها لا تدل على معنى في نفسه، لكن تدل على معنى في غيرها، يعني مع ما تركب منها، مع ما دخلت عليه تفيد معنى. يقول ومنه الواو، ومنه الواو، يعني حرف الواو من الحروف، سيأتي بمعنى الواو. وتأتي عاطفة، يعني تعطف شيئا على شيء، جاء محمد وإبراهيم، إن الصفا والمروة، خلاص يبقى إيه؟ تعطف شيئا على شيء، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني الصفا والمروة الاثنين من شعائر الله، يعني شركت بينهم فين؟ في حكم واحد. خلاص يا اخواني، هذا المعنى الاول. تفضل. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تفضل. كل هذا كم قسم هذول؟ ثمانية أقسام. طيب ما حكمهم؟ فريضة. يبقى إيه الحكم عليهم يا إخواني؟ فريضة. من أين أتيت بكلمة فريضة؟ الآية هي فريضة من الله، صحيح؟ طيب يبقى كلهم اشتركوا في حكم واحد. يبقى يا إخواني الواو تأتي عاطفة تفيد الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم، لكنها انتبه لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. خلاص كده يا اخواني، يعني ايه لا تقتضي الترتيب؟ نعطي مثالا ونوضح. جاء علي وابراهيم اشتركوا في حكم واحد وهو المجيء، واستفدت منها انهم جاء واعطفت احدهم على الاخر، لكن علي الاول هو اللي جاء اولا ولا ابراهيم؟ الواو لا تفيد ترتيبا، ممكن علي يكون جاء اولا او ابراهيم اولا او جاء معا، الواو لا تفيد ترتيب. طب وهل تنافي الترتيب؟ لا تنافي، ممكن يكون جاء مرتبين وممكن يكون جاء غير مرتبين، الا بدليل، يعني لو جاء الدليل يبقى ايه؟ افاد الترتيب. مثل إن الصفا والمروة من شعائر الله، النبي قرأها وقال أبدأ بما بدأ الله به ثم صعد الصفا، يبقى فرق في هذه الحالة إيه؟ الترتيب. لكن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، طب أعطي الفقير الأول وبعدين المسكين ولا هذا ولا هذا؟ طيب أعطي العاملين عليها قبل المؤلفة قلوبهم ولا أعطي الرقاب أولا ولا أعطي الغارمين أولا؟ أعطي ابن السبيل أولا ولا أعطي ابن السبيل الله أولا؟ لا تفيد ترتيبا الا اذا دل الدليل على ايه يا اخواني؟ الترتيب. وراحت يا اخواني. طيب، طب لماذا ندرس معاني الحروف هنا؟ مهمة جدا يا اخواني في استنباط الاحكام الفقهية، يعني بغير معرفة معاني الحروف لا تستطيع ان تستنبط احكام فقهية، بخاصة التي يأتي فيها مثل هذه الحروف. خلاص كده يا اخواني. الرمان له كتاب اسمه الجنى الداني في حروف المعاني، هو من اجود ما كتب في هذا. الجنى الداني في حروف المعاني، الجنى يعني ما يجنى، الداني يعني القريب، في حروف المعاني يعني الحروف التي تعطي معنى. ابن الرماني، الجنى الداني وابن الرماني ثمر الوحي. مجلدات يعني، ممكن تكون مجلدة ممكن تكون غلاف، صغير صغير الحجم. طيب أنا ليس عندي هذا، ليس عندي الجنى الداني، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري. طب واحد يقول أنا هذا الكتاب صعب علي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، هو من أجلد ما كتب. لو قال صعب علي، عندك تهذيب لهذا الكتاب للشيخ ابن عثيمين، من أجود التهذيبات لمثل هذا الكتاب، وفيه ما تريد من حروف المعاني، تهذيب مغني اللبيب للشيخ ابن عثيمين، مغني اللبيب، مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. من الطرق كنت أدرس بعض الطلاب كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري، فأنا أدرسه قال يا شيخ نعم، قال هذا والله ما هو أوضح المسالك، هذا أهلك المسالك. ويكتب أوضح المسالك فعلا اسم على مسمى، لكن هو لما صعب عليه قال هذه الكلمة. قال الفاء وتأتي عاطفة، يبقى الحرف الثاني يا قني الفاء وتأتي عاطفة، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم لكن مع الترتيب والتعقيد، تفيد الترتيب والتعقيد. لو قلت جاء إبراهيم فزيد، يفيد أن إبراهيم وزيد اشتركوا في حكم واحد وهو المجيء، صحيح؟ طيب ومن اللي جاء أولا؟ إبراهيم. طب وزيد جاء بعد قد إيه؟ إبراهيم جاء في الظهر وزيد جاء في المغرب؟ لا، ده تفيد العاقبة مباشرة، جاء إبراهيم فدخل وراءه إيه؟ زيد. وهي تفيد، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيد، وتأتي سببية فتفيد التعليل، أيضا تأتي يا إخواني سببية. طيب قول الله تعالى ولا تطغوا فيحل عليكم غضب، يبقى حلول الغضب بسبب ايه؟ الطغيان، حلول الغضب بسبب الطغيان. اللام الجارة، بعد ذلك يا اخواني اللام الجارة، طب احنا عندنا لام غير جارة؟ نعم، لام الابتداء مثلا، صحيح، لام التعليل، لام الجحود، لام الأمر، لكن اللام الجارة التي تدخل على الاسم، اللام الجارة التي تدخل على الاسم، هذه إيه؟ التي يتكلم عنها. ولها معاني، منها التعليل، لما يقول واحد جئت لطلب العلم، ده يا إخواني لماذا جئت؟ إذن هذا يا إخواني تكون لام إيه؟ تعليلية، وتفيد التمليك. لما أقول مثلا الجهاز لعلي، تفيد إيه؟ التملك. الجهاز لعلي يا أخي، لعلي، صحيح؟ طبعا عشان ما يزعلش بس. وتفيد الإباحة، القاعة للجالسين، تفيد إيه؟ الإباحة. خلاص كده يا أخي، بهذا يا أخي يكون انتهى من الحروف ومعاني الحروف. سيبدأ الآن يتكلم في أقسام الكلام، أقسام الكلام. يقول ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. عندنا الكلام يا إخواني ينقسم لقسمين، ينقسم لإيه؟ لقسمين، خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. الخبر يا اخواني ما يمكن ان يكذب او يصدق، ما يمكن ان يكذب او يصدق، في امكانيه التكذيب والتصديق، وان حكمت عليه بالصدق يقينا لكن في امكانيه التصديق والايه والتكذيب، صحيح. هذا يسميه خبر، يسميه خبر. لما اقول لك الان جاء محمد، خبر، لماذا؟ يحتمل. افترض الله عليك الزكاة، لا تخف، لا تخف يا اخواني، خبر يحتمل الصدق والكذب في نفسه، لكن هو الان خبر صادق نقطع بصدقه، صحيح. محمد رسول الله خبري، صحيح، لانه يحتمل التصديق والتكذيب، وان كنا نقطع بايه بالصدق ده اسمه ايه يا اخواني؟ خبر، صحيح. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن شاء. ليه؟ لا يحتمل، لأن بأمرك، لما أمرك تقول لي أفعل أو لا أفعل، لكن ما تقولش كذب وصادق، صحيح. قم، إن شاء، لأنه ما يحتملش أن تقول صادق أو كاذب، لكن يحتمل تقول إيه أفعل أو لا أفعل. والله لا أصلين الفجر جماعة، ها؟ خبر الإنشاء، إنشاء، لأنه لا يحتمل التصديق ولا إيه التكذيب. ليه؟ قسم، صحيح. هل قرأت وردك من القرآن؟ ليه؟ ها؟ لا يحتمل. إن جاء محمد فأكرمه، إنشاء. يبقى إذن يا إخواني عندي الكلام ينقسم إلى قسمين، قسم يحتمل التصديق والتكذيب هذا نسميه خبر، وقسم لا يحتمل التكذيب ولا التصديق ونسميه إنشاء. تفضل.
هل الخبر ينسخ؟
طيب، النسخ يا إخواني لا يدخل إلا في الأحكام، النسخ لا يدخل إلا في الأحكام، في التشريعات فقط، لكن ما كاننا خبرا محضا، وانا اقول لماذا قلت محضا، لا يدخله النسخ. ما كان خبرا محضا لا يدخل النسخ. يعني ايه خبر محض؟ يعني لما اقول لك اشراط الساعة كذا، خلاص، سيكون في يوم القيامة كذا، من معجزات الانبياء كذا، هذا الذي تحدث به القرآن وتحدث به النبي خبر، هذا لا يدخله أبدا به النسخ. لكن النسخ يدخل في الأحكام، لأن الأحكام مبناها على مصالح العباد، ويدخل فيها التدرج. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا أتيتهم فأعلمهم أن الله، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ، يعلم معاذ بن جبل، بعث فيهم رسولا، طيب، فإنهم أجابوك فأنبئهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ورحمة يا أخواني، إذن عندي مجموعة من التشريعات فيكون فيها تدرج، تدرجهم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ كان الشريعة كاملة ولا غير كاملة؟ كاملة يا أخواني، لأنه كان في العام 9 أو 10، فكانت الشريعة كاملة، ومع ذلك في عرض الإسلام تدرج. فالأحكام مبناها على مصالح العباد، تشريع وسنة التدرج، ولذلك يدخلها النسخ. واضح كده؟ يدخل النسخ، ولا يكون النسخ إلا لمصلحة، لمصالح العباد، سواء كان من الأدنى للأعلى أو من الأعلى إيه للأدنى. سأجي باب النسخ إخوان التفصيل. طب لماذا قلت خبرا محضا؟ لأن قد يأتيني خبر، قد يأتيني الخبر بمعنى الإنشاء، قد يأتي الخبر بمعنى الإنشاء. فقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ده إيه يا إخواني؟ خبر ولا إنشاء؟ خبر، لكنه بمعنى الإنشاء، كأني أمرت المطلقات أن يتربصن إيه 3 قروء. فنقول لا يدخل في الخبر المحض. طب وغير المحض مثل هذا الخبر، يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل، لأنه تشريع. واضح كده يا إخواني؟ يعني السؤال بعد ذلك خارج الموضوع لا يسمح. الله يبارك فيك عشان بس ما نستطل. يقول فالخبر، لأن أمامنا الآن خمس دقائق، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، زي قوم واجلس واخرج وهل جاء محمد، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب باعتبار المخبر به كمحمد رسول الله. واضح يا اخواني؟ وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كخبر المستحيل عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر المدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهؤلاء الأفاكين الذين يخرجون في كل زمان ومكان، يعني من 20 سنة خرج رجل في سوريا يدعي الإسلام ويدعي النبوة ويقول لا ما فيش رسالة بعد النبي، لكن هناك إيه يا إخواني؟ نبوة، لأن رب العالمين قال وخاتم الإيه؟ المرسلين. فقال لا أكيد مش خاتم الأنبياء، أنا نبي. وكان بيناقش الشيخ الألباني رحمه الله، فكان الشيخ الألباني يعني يناقشه، فكان يستشهد ببعض آيات من القرآن فيلحن فيه، يلحن في القرآن فيرده الناس، فتعجب الناس، يعني نبي يخطئ في الرسالة اللي مبعوث بيها؟ طبعا هذا ايه؟ كاذب مدعي للنبوة مرتد عن الإسلام. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. عرفت يا اخواني؟ هذا مستحيل ايه؟ عقلا. من الأشياء اللي ورد على ذهني الآن بعد الثالث إن شاء الله أحكيها لكم. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، يعني أخبار الناس العديدة إما على السواء أو مع رجحان أحدهم، كأخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. وأنهي بهذه الطرف، ذهب للمأمون رجل وكان قد أمسكوه في الزندقة زنديق، فقال له لماذا أتوا بك؟ قال أقول أنا نبي. قال لكل نبي آية، كل نبي معجزة، فما معجزتك؟ قال معجزتي أني أعلم ما في نفسك. قال وما الذي في نفسي؟ قال في نفسك أني كاذب. جزاكم الله خيرا.